معشر المصلين، لا يزال الشرق والغرب يردد موقفا عظيما ونبيلا من أشجع الخلق صلوات ربي وسلامه عليه، بل إن كثيرا من الغربيين لا يعرف من مواقف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هذا الموقف. لقي صلى الله عليه وسلم من كفار مكة من الغدر والخيانة والإهانة والحماقة ما لا يمكن أن يتصور أو يحصى، محاولات اغتيال على أعلى مستوى، تشويه سمعة في أعظم الحشود، قتلوا عمه وأصحابه وما وقف وما ضعف، بل قاوم بكل شدة حتى جاء فتح مكة وقدر عليهم وهم ينتظرون حكم الانتقام منه، كما جاء في صحيح مسلم واللفظ للإمام النسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، اهتف لي بالأنصار، فهتفت بهم فطافوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسوا كأنهم كانوا على ميعاد. قال: يا معشر الأنصار، إن قريشًا قد جمعوا لنا، يعني في الفتح قد جمعوا لنا، فإذا لقيتموهم فاحصدوهم حصدا حتى توافوني بالصفا، الصفا ميعادكم. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فما لقينا منهم أحدًا إلا فعلنا به كذا وكذا. ثم جاء أبو سفيان فقال: يا رسول الله، أبحت خضراء قريش؟ لا قريش بعد اليوم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمن. ولجأت صناديد قريش وعظماؤها إلى الكعبة، يعني دخلوا فيها. قال: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طاف بالبيت، فجعل يمر بتلك الأصنام فيطعنها بسية القوس ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. حتى إذا فرغ وصلى جاء فأخذ بعضادتي الباب، ثم قال: يا معشر قريش، ما تقولون؟ قالوا: نقول ابن أخ وابن عم رحيم كريم. ثم عاد عليهم القول فقالوا مثل ذلك. قال: فإني أقول كما قال أخي يوسف: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. الله أكبر. يقول لهم: إذا لقيتموهم فاحصدوهم حصدا. ثم لما قدر عليهم ورضخ العدو وأظهر خضوعه وخنوعه واستثاروا كرمه وشهامته وشيمته، هنا يقف الكريم تغلبه كرامته وشهامته. هذه قوة لا يقدر عليها إلا الكرماء الأقوياء. لم يكتف بالعفو بل دعا لهم بالمغفرة. أي قوة هذه؟ أي بأس هذا؟ إنها والله العز. يا من تبحثون عن مصادر العزة وسبلها وتنقبون عنها يمنة ويسرة، مفتاحها قوة الإرادة وزم النفس عن استتمام حظوظها واستيفاء كل حقوقها. هذه العزة برمتها يمكن تحصيلها في ولوج المرء باب العفو والصفح والتسامح والمغفرة. لنتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. وفي لفظ لأحمد: ما من عبد ظلم بمظلمة فيغضي عنها لله إلا أعزه الله تعالى بها ونصره. هذه هي العزة يا باغي العزة، هذه هي الرفعة يا من تنشدها. الله يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الكاظمون الغيظ هم الذين لا يعملون غضبهم في الناس بل يكفون عنهم شرهم، يحتسبون ذلك عند الله. أما العافون عن الناس فهم الذين يعفون عمن ظلمهم في أنفسهم، فلا يبقى في أنفسهم موجدة على أحد. ومن كانت هذه سجيته فليهنأ بمحبة الله، حيث بلغ مقاما من مقامات الإحسان، والله يحب المحسنين. ومن أحبه الله غفر له ورحمه، إن رحمة الله قريب من المحسنين. العفو شعار الصالحين الأنقياء ذوي الحلم والأناة والنفس الرضية، لأن التنازل عن الحق نوع إيثار للآجل على العاجل، وبسط لخلق نقي تقي ينفذ بقوة إلى شغاف قلوب الآخرين، فلا يملكون أمامه إلا إبداء نظرة إجلال وإكبار لمن هذه صفته وهذا ديدنه. إن العفو عن الآخرين ليس بالأمر الهين، إذ له في النفس ثقل لا يتم التغلب عليه إلا بمصارعة حب الانتصار والانتقام للنفس، لا يكون ذلك إلا للأقوياء الذين استعصوا على حظوظ النفس ورغباتها، وإن كانت حقا لهم يجوز لهم إمضاؤه. قال الله: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. غير أن التنازل عن الحق وملاك النفس عن إنفاذه لهو دليل على تجاوز المألوف وخرق العادات. ومن هنا يأتي التميز، وهذا هو الشديد الممدوح الذي يملك نفسه عند الغضب. جاء في مسند أحمد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كظم غيظاً وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي الحور العين شاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. معشر المصلين، إن شريعتنا الغراء يوم حضت المسلمين على التخلق بخلق العفو والتجاوز لم تجعل هذا الحظ في نطاق ضيق، بل جعلت الأمر فيه موسعا ليشمل جوانب كثيرة من شؤون التعامل العام والخاص، حتى أوصلته إلى أبواب الدماء والقصاص، كما في قول الله: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، أي من تصدق بالقصاص فعفى فهو كفارة للعافي. فمن أعظم مواضع الكفارات العفو في الجناية على النفس أو الطرف. فالله يقول: فمن تصدق به، أي بالقصاص، فهو كفارة له. قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: يهدم عنه من ذنوبه مثل ما تصدق به. وقال قتادة: يكفر لولي القتيل الذي عفا. وهو اختيار ابن جرير الطبري أن الكفارة لصاحب الحق، وهو قول أكثر الصحابة. ولئن كان الله يعتق بفك رقبة العبد من الرق كل عضو من أعضاء المعتق من النار، أفلا يكون من أعتقه من القتل عتقا له من النار؟ فكيف هو ينظر إلى كثير ممن اتخذها وسيلة لطلب الأموال الباهظة ويحمل المسلمين ما لا يقدر عليه؟ فلا هو رضي بما قسم الله له من الدية، ولا هو رجا ما عند الله من الأجر، وتصدق بالعفو المطلق. وما أعظم عباد الله، وما أعظم صنيع ذلك الرجل الذي عفا قبل أيام في حادثة قتل ولده، حينما عفا عفوا تاما، والله إنه لأمر عظيم لا يقوى عليه إلا كمل الرجال. العفو عند المقدرة، كثير منا لا يعفو عمن أساء إليه بكلمة أو أخذ منه بعض المال، فكيف بمن أخذ منه ولده وأزهق روحه ومع ذلك لا يستسلم لنفسه ويرجو ما عند الله، يرجو مكافأة الله، يرجو ثواب الله، يرجو العوض من الله. فأبشروا يا من تعفون، ولنا بحمد الله في هذه البلاد وفي هذا البلد خاصة قدوات سمت نفوسهم، ولا زال الناس يدعون لهم ويشهدون لهم بالخير ويتذاكرون موقفهم بإجلال وإكبار. فهنيئا لمن رجا ما عند الله واختار الآجل على العاجل. ثم صلوا وسلموا على رسول الهدى وإمام الورى، فقد أمركم ربكم فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.